إن العلوم على الحياة نوافذ منها يطل أفاضل النجباء ليحاوروا الجمهور في أحوالهم وليسألوا العلماء عما شاءوا طب وهندسة وتقنية وما يبني العقول ويعشق الأدباء مثل النجوم تطل في جو السماء فيشع منها في الدروب ضياء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هو في قلب الرجل الأعظم وبه ثغر الكون تبسم حين أتى أشرقت الدنيا صلى الله عليه وسلم. هو يا كل الناس حياة يبني يعطي يعطف يرحم ذاك محمد خير الرسول صلى الله عليه وسلم. حتى أحيا في إيمان لاقى أوجاعا وتألم إني أفديه بحياتي صلى الله عليه وسلم. في قلبي لك فاض حنين وبروحي شوق يتضرم يا رب اجمعني بحبيبك صلى الله عليه وسلم. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي المباشر نوافذ، والذي يتهادى إليكم عبر قناة زاد العلمية. نطل عليكم اليوم عبر نافذة الحب في أسمى معانيه والفداء في أجل صوره. هكذا أحبهم وأحبوه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن صحبه الكرام. ضيف نافذتنا لهذا اليوم هو الشيخ الدكتور سلطان بن بدير العسيبي، رئيس قسم علوم القرآن بكلية القرآن الكريم والدراسات الإسلامية بجامعة جدة. فأهلا وسهلا بكم. مرحبا دكتور سلطان.
حياكم الله أستاذ عبد العزيز، وحيا الله الإخوة والأخوات في هذا المجلس الطيب المبارك. مرحبا.
شكر الله لكم تشريفكم. دكتور سلطان، نافذتنا في هذا اليوم نافذة مختلفة، نافذتنا في حبه صلى الله عليه وسلم، في حب صحابته له. نافذتنا هو الحديث عن أسمى حب وأروع حب وأجل حب، في أجمل فداء، عن حبه صلى الله عليه وسلم نتحاور معكم. دعنا نبدأ دكتور سلطان، لماذا يجب على الناس أن يحبوه صلى الله عليه وسلم؟
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحقيقة أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أعظم محبوب، لا يحب في البشر مثله عليه الصلاة والسلام، بل إنه قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. السؤال الذي قد يسأله كل مسلم: لماذا هذا الحب العظيم مغروس في قلوب المسلمين؟ ولماذا يجب أن يزداد هذا الحب ولا يخبو ولا يفتر؟ لشيء واحد، وهو أن الله عز وجل أكرمنا بهذا الرجل المحبوب عليه الصلاة والسلام، فنجانا به من النار إلى الجنة لمن سار على طريقه ومنهجه. لذلك قال الله لنا جميعا للصحابة ونحن من بعدهم: وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. قال المفسرون: أنقذنا بالإسلام، بالقرآن، بمحمد صلى الله عليه وسلم. لذلك لما كان ابن عباس يفسر هذه الآية دخل أعرابي من البادية وقطع عليه تفسيره حين سمع الآية لأول مرة. قال ابن عباس: كنا على شفا حفرة فأنقذنا؟ قال: نعم. قال ابن عباس: والله ما أنقذنا الله وهو يريد أن يوقعنا فيها، يعني ما دام أنقذنا فالله ما ينوي يردنا في النار. قال ابن عباس: خذوها من غير فقيه، أي هذا من حسن الظن بالله. فهذا الرجل جعل الله السبب نجاة. لو قيل لك أستاذ عبد العزيز: فلان كان سبب نجاتك في يوم من الأيام من السقوط في حفرة أو من حريق بيتك أو من حريق دارك، لحفظت لهذا الجميل إلى أن تموت، فكيف بالذي أنقذنا من نار تلظى عليه الصلاة والسلام؟ وجعل الله رحمة وهداية وعرفنا عن طريقها الله والملائكة والأنبياء والغيب والصحابة والحب، ففضائله لا تحصى عليه الصلاة والسلام. لذلك لما سمع عمر هذا الحديث لأول مرة قال: يا رسول الله، والله أن يحبك من كل شيء إلا من نفسي. قال: حتى من نفسك يا عمر؟ قال: بل أحبك أكثر من نفسي. فيه موقف هنا يا شيخ، يعني هل عمر يعني تراجع فقط؟ لا، ليست القضية تراجع وليست مجاملة أبدا، لأن النفس في الغالب أمارة بالسوء، ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة، نفوسنا التي نحبها قد تريدنا المهالك. لكن نفس هذا الرجل الكريم الأبي عليه الصلاة والسلام طريقه إلى الجنة مباشرة عليه الصلاة والسلام، لذلك هو سبب نجاه لنا وسبب فوز. فكان لزاما على كل مسلم أن يكون هو أعظم محبوب في قلبه عليه الصلاة والسلام.
اللهم صل وسلم على رسول الله. دكتور سلطان، محبتنا للنبي صلى الله عليه وسلم هي بلا شك من صميم الإيمان، لكن دعنا نتحدث الآن عن محبته صلى الله عليه وسلم لغيره. دعني أبدأ بمحبته صلى الله عليه وسلم لأعدائه.
نعم.
كيف كان تعامله صلى الله عليه وسلم وحبه إنجاز التعبير لأعدائه؟
طبعا هو قد يكون العبارة مثلا حبه لهداية أعدائه.
نعم.
لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا جدا على هداية عدوه، حتى من قريش قبل في مكة واليهود في المدينة، فهو كان يحب صلى الله عليه وسلم رحمتهم وهدايتهم. لذلك من كان منهم حبرا مثل عبد الله بن سلام وزيد بن سعنة، يعني نظر في التوراة وجد الصفات وتبين هذا هو نبي آخر الزمان وآمن به، وفرح النبي صلى الله عليه وسلم بإسلامه، وكان يفرح بكل يهودي يسلم عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأن أصلا هو ما أرسل إلا رحمة للعالمين، ليس المقصود رحمة للعرب فقط، رحمة للعالمين. حتى أعداء اليوم في العالم بعضهم الذين يجهلون حقيقته ويسبون ويسخرون منه، لو عرفوا حقيقته كما عرفها المستشرقون الأوائل وأثنوا عليه وضعوا في كتاب الخالدون 100 رقم واحد والعظماء رقم واحد، لو يعرفون هذه الحقيقة والله ما أذوا حيا أو ميتا عليه الصلاة والسلام. لذلك يوجد في السيرة النبوية مواقف كثيرة جدا تدل على حرص النبي وحبه عليه الصلاة والسلام لهداية حتى أعدائه اليهود عليه الصلاة والسلام. هذا حديث طبعا طرفه في البخاري، مرت جنازة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فقال قوموا ألا ترون الجنازة، هذا طرف البخاري. وفي باقي الكتب قال أحد الصحابة يا رسول الله يعني يهودي نقوم لجنازة يهودي، قال قوموا فقاموا، فقال نفس تفلتت مني إلى النار.
لا إله إلا الله.
حزين أن هذه النفس تتفلت من بين يديه فتقع في نار جهنم لأنها لم تؤمن به عليه الصلاة والسلام. وأيضا الغلام الذي كان يخدمه، وهذه بالمناسبة بعض الناس يقول كان يؤذيه الصين، غلام يهودي كان يخدمه، فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يحتضر أراد أن يسبق إليه كي يكون سبب نجاته عليه الصلاة والسلام، فقال يا بني قل لا إله إلا الله. فكان الأب ينظر يعني في أبيه نظرة المستشير، علم أبوه أنه يعني مودع مودع وميت ميت، فقال يا بني أطع أبا القاسم، فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، ثم فاضت نفسه. يقول أنس رضي الله عنه يقول فهش وجه النبي وبش، دائما يبش وجهه إذا اهتدى الناس على يديه، كأنه فلقة قمر أو كأنه مذهبة يلمع من الفرح
صلى الله،
وهو يقول الحمد لله الذي نجاه بي من النار. وأيضا حتى في قصة الحديث الذي رواه ابن كثير في تفسيره من رواية أبي صخر العقيلي وهو تابعي عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا كان الرجل من الصحابة يكفي كلهم عدول وحكم الله لهم بالعدول، فقال هذا الرجل الصحابي قال جئت من الشام بجلوبة يعني بضاعة، قال فدخلت المدينة حتى يبيع البضاعة هذه، فرأيت رجل عن يمينه رجل عن شماله رجل، فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن يمينه أبو بكر وعن يساره عمر يتجولون بين اليهود دعاة إلى الله. قال فوقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على يهودي يتعزى في ابنه بالتوراة، يعني يقرأ من التوراة يعزي نفسه. فقال صلى الله عليه وسلم للأب وابنه يحتضر يا يهودي نشدتك الله، هل تجد اسمي وصفتي ومخرجي في كتابك هذا الذي بين يديك في التوراة التي معك؟ قال فأومأ اليهودي برأسه ألا هكذا. فقال الابن وهو يحتضر يا رسول الله والله إنا نجد اسمك ورسمك وصفتك ومخرجك في كتاب أبي هذا الذي بين يديك.
لا إله إلا الله.
ثم فاضت نفسه. يقول الراوي عادة صلى الله عليه وسلم إذا مات أحد أصحابه يأمر الصحابة فيغسله ويكفنه ثم يأتي هو ويصلي عليه، إلا ما كان من هذا الغلام
يا الله.
غسله بيديه صلى الله عليه وسلم
الله عليه
وكفنه بيديه، ثم صلى عليه حتى إن أحدنا لا يتمنى أن يكون هو. فرأيت كيف منقذه للبشرية في كل مكان حتى لا تقع البشرية في النار، وهو الذي جاء بالنجاة والرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. والمواقف كثيرة لكن هذه فقط.
صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل على محمد.
سبحان الله، إذا كان هذا حبه وإلحاحه وكلف نفسه على هداية أعدائه من غير الملة، فكيف كانت محبته صلى الله عليه وسلم لأصحابه الذين فدوه بأنفسهم وبأموالهم وبأهليهم؟ هل من حديث دكتور سلطان حول هداية أو حب النبي صلى الله عليه وسلم لصحابته؟
طبعا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وذكر علماء الحديث أبواب كثيرة في فضائل الصحابة وحب النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة. فالعجيب أستاذ عبد العزيز، يعني شيء أقدم يعني بين هذه النقطة، أصلا كل صحابي ترى كان يظن أنه المحبوب رقم واحد عند النبي صلى الله عليه وسلم،
اللهم صل وسلم،
لكثرة ما يعني يبش وجهه في وجوههم ولكثرة ما يتبسم في وجوههم. يعني أنس رضي الله عنه يقول: ما رأيت بسوما أكثر من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم.
يقول جرير بن عبد الله البجلي، بجيلة من بني مالك الآن، جرير بن عبد الله البجلي يقول
في جنوب الطائف،
جنوب الطائف نعم، يقول: ما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تبسم. أصلا هو أكثر الناس ابتسامة، فحتى أن عمرو بن العاص ظن لكثرة ما يبش في وجهه ويهش ويتبسم في وجهه ظن أنه المحبوب الأول، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، من أحب الناس إليك؟ فقال: عائشة. فقال: لا لا، من الرجال. قال: أبوها. وهذه أيضا ترى يا أستاذ عبد العزيز فيها بلاغة نبوية، شوف لم يقل أبو بكر، قال أبوها، يعني حب مضاعف لعائشة، عاد الضمير عليها.
الله أكبر.
إيه. قال: ثم من؟ قال: عمر. قال: ثم من؟ قال: عثمان. قال: ثم من؟ قال: علي. قال: فسكت، خشيت ألا يذكرني.
يا الله.
فأصلا كل صحابي يظنش أنها المحبوب الأول لكثرة يعني حرص عليهم، وكان ينظر لأعلاهم منزلة في عيون الناس إلى أقلهم في عيون الناس، كما في قصة جليبيب وغيره من الصحابة رضي الله عنهم. فالصحابة يعني تخيل لكثرة محبتك، كان يقول: لا تؤذوني في أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. وكان يقول: هل لا تركتم لي صاحبي، يقصد أبو بكر رضي الله عنه. وبالمناسبة الصحابة كما يقول ابن حزم الظاهري أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم،
اللهم صل على سيدنا،
كلهم بجمع من أهل الجنة، واستشهد بآيتين: الأولى: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. قال: هؤلاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا بعد وقاتل، وكلا
وعد الله الحسنى.
قال: وهؤلاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعدهم الله الجنة. فكان يحب أصحابه حب عظيم عليه الصلاة والسلام، وليست القضية حب حمية ولا عصبية أبدا، حبه لهم عليه الصلاة والسلام حب نصرة الدين، لأن الذين ينصرون الدين أستاذ عبد العزيز والكلام المشاهدين والمشاهدات نوعان: قد ينصر الدين نصرة دينية، رجل نصرة دينية، وقد ينصره نصرة عصبية قبلية حتى لو لم يكن على الدين. ويضرب العلماء لهذا مثالا أن أبا طالب نصر الإسلام نصرة عظيمة، لكن نصرته كانت حمية قبلية، فهو ناصره لأنه محمد بن عبد الله. أما نصرة أبي بكر فهو ناصره لأنه محمد رسول الله
صلى الله عليه وسلم،
فبقيت النصرة الدينية ونحن اليوم في رحابها والأمة كلها في رحابها، وزالت النصرة القبلية. فهو عليه الصلاة والسلام يحب أصحابه حبا دينيا صرفا، لذلك أحب بلال الحبشي لأنه صاحبه، وأبغض أبو لهب أبا لهب القرشي وهو عمه. فالمقياس عند الله وعند رسوله الدين والإيمان التي تكون في حياة الناس.
اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. دكتور سلطان، هذا عن حبه صلى الله عليه وسلم لصحابته ونقول الكبار الراشدين، ماذا عن حبه لأحفاده، للأطفال مثلا في ذلك الجيل؟
أما هذه فحدث ولا حرج. يعني كان يحب أحفاده حبا عظيما، وممن عرف حبه للحسن والحسين رضي الله عنهما سيدا شباب أهل الجنة، والناس تعرف هذا كثيرا. ولكني مرة توقفت عند قصة في السيرة لأحد أحفاده من جهة بنيته، إما أن تكون رقية أو أم كلثوم، كان ابنها صغيرا يحتضر، فأرسلت خادمها إليه وهو بين أصحابه، فجاء الخادم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن ابنتك فلانة يحتضر ابنها وتطلبك أن تشهد هذا. فقال الخادم: مرها ولتصبر ولتحتسب. فذهب الخادم فقال لها، ثم عادت عليه الكلام، فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال للخادم: مرها فلتصبر ولتحتسب. وفي الثالثة قالت: قل له إن بنيتك تدعوك. أصبحت الرابطة الآن رابطة الأبوة والبنوة. فرق قلبه صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل على سيدنا.
طبعا هو أراد يعلمه في البداية الصبر والتجلد، لكن رأى أنها لا طاقة لها بهذا، فغلبت رحمة الأبوة، فأقبل عليها ومعه بعض أصحابه، قيل أبو عبيدة وقيل عبد الرحمن بن عوف. فلما أقبل عليها أخذ الإبن ونفسه تقعقع على وشك يعني
الموت. انتفيض. نعم.
فوضعه في حجره عليه الصلاة والسلام، ثم فاضت نفس الصبي ومات في حجره، فقطرت عيناه بالدم. فقال عبد الرحمن عوف أبو عبيدة: ما هي يا رسول الله، ما هذا؟ قبل قليل تقول فلتصبر ولتحتسب، ولا أنت يعني أول من بكى. فقال: يا ابن عوف، هذه رحمة جعلها الله في قلبي من يشاء من عباده.
الله أكبر.
فهو أرحم الخلق. ولما راه الأقرع بن حابس من بني تميم من نجد يقبل الحسن والحسين تعجب، قال: هل تقبلون صبيانكم؟ قال: نعم. قال: والله يا رسول الله، إن لي 10 من الولد ما قبلت واحدا منهم. ماذا كان جواب النبي صلى الله عليه وسلم؟ وما أملك أن نزع الله الرحمة، هي رحمة، تقبيل الصبيان رحمة
بلا شك،
وما أملك أن نزع الله من قلبك الرحمة، ماذا أفعل؟ فهي رحمة عليه الصلاة والسلام.
اللهم صل على سيدنا.
ومواقفه كثيرة، كان يعني أحيانا يطيل السجود إذا اعتلاه الحسن أو الحسين، يعني حتى لا يقطع عليهم اعتلاءهما له عليه الصلاة والسلام. وكان رحيم بالصغير والكبير والرجل والأنثى وبكل طبقات المجتمع عليه الصلاة والسلام
صلى الله عليه وسلم. دكتور سلطان، لعل للأنصار رضي الله عنهم مكانة خاصة عند النبي صلى الله عليه وسلم، فهم الذين آزروه ونصروه وآووه، هل من حديث حول محبة النبي صلى الله عليه وسلم الخاصة لأنصاره في ذلك الزمن؟
طبعا محبة الرسول للأنصار هذه لا يعدلها حب، حتى أنه في البخاري: علامة الإيمان حب الأنصار، وعلامة النفاق بغض الأنصار، من أحب الأنصار أحبه الله، ومن أبغض الأنصار أبغضه الله. لكن أريد أن أتحدث عن موقف نادر وقفت عليه مرة في السيرة يفيض حبا بحب رسول الله للأنصار، اللهم صل وسلم عليه وارض عنهم يا رب جميعا المهاجرين والأنصار. قال: مرة اجتمع الأنصار فيما بينهم، أنصار فقط في المدينة، يشكون جدب الأرض ويبس الزرع والضرع، فتشاوروا فيما بينهم: ماذا نفعل؟ المطر تأخر، ماذا نفعل؟ فأجمعوا أمرهم على شيء عجيب قد لا تصدق بعض القبور يعني العقول البشرية المعاصرة. اتفقوا على أنهم يذهبون لرسول الله صلى الله عليه وسلم،
اللهم صل على سيدنا،
ويسألونه أن يسأل الله أن يكري يحفر لهم في المدينة نهرا مثل النيل والفرات. ما رأيك في هذا الرأي أستاذ عبد العزيز؟
عجيب.
يعني الله قادر، هو الذي خلق النيل والفرات، يخلق في المدينة
نهر بلا شك،
لكن يعيشون يقين، يعني ما في شك. لو قلت لواحد من اليوم قال يعني خاطب الناس بما هم، يعني هذه يقين، هذه القدرة، هذه قدرة الله، قدرة خارقة للعادة. وهم متأكدين أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد دعاء، فسهل يعني يوجد في المدينة نهر اليوم يوجد ينبع نهر ينبع، الله قادر، ورسول الله مجاب الدعوة عند ربه عليه الصلاة والسلام. فاتفقوا على هذا الرأي وأقبلوا إلى مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم،
اللهم صل على رسول الله،
عند مسجده. فلما رأهم من بعيد عليه الصلاة والسلام وقف يرحب بهم، مرحبا بالأنصار، مرحبا بالأنصار، مرحبا بالأنصار، يحبهم جدا. ما سألتموني شيئا إلا أعطيتكم، وما سألت الله لكم شيئا إلا أعطاني. إذن طلب حاصل ولا مو حاصل؟
نعم
حاصل. فلما يعني عاشوا اليقين هذا قالوا، اجتمعوا بسرعة على بعضهم كذا، قال اجعلوها في المغفرة، اجعلوها في المغفرة، اجعلوها في المغفرة، نهر ايش نبغى منه، نبغى المغفرة أهم. فقالوا يا رسول الله ادعو الله أن يغفر لنا، الترتيب السابق كله انتهى،
الله
ادعو الله أن يغفر لنا. فرفع يديه عليه الصلاة والسلام ثم قال: اللهم اغفر للأنصار ولنساء الأنصار ولذرار الأنصار، اللهم اغفر للأنصار ولنساء الأنصار ولذرار الأنصار، اللهم اغفر للأنصار ولنساء الأنصار ولذرار الأنصار. يا الله، دعوة إلى آخر جيل،
الله أكبر.
ثم قال: الأنصار مني وأنا منهم، من أحبهم أحبه الله ومن أبغضهم أبغضه الله. لذلك كانت من آخر وصاياه وهو على فراش الموت، بعد أن أوصى بآل بيته وأوصى بالنساء، ثم قال: الله الله في الأنصار، فإن الناس يكثرون والأنصار يقلون. اللهم صل عليه.
الله أكبر. دكتور سلطان، كان هذا الحب العظيم الذي تحدثتم عنه رغبة في هداية أعدائه، وحبا عظيما لأصحابه ولأحفاده وللأنصار خصوصا، إلى أولئك الذين تعطر الكون بأنفاسه صلى الله عليه وسلم وهم موجودون حوله واكتحلت أعينهم بالنظر إليه، ماذا عن حبه لإخوانه، لمن جاء بعده صلى الله عليه وسلم؟
الله المستعان. هذه يشتهر فيها حديث لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة أحد أصحابه، فحين انتهى وفرغ من دفنها نظر عليه الصلاة والسلام في أصحابه ثم قال هذه العبارة التي هي والله وسام شرف لكل مسلمين اليوم إلى أن تقوم الساعة ممن لم يدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يا شيخ أعظم وسام شرف. قال لأصحابه: وددت أن لو رأيت إخواني. قالوا: يا رسول الله، ألم نكن إخوانك؟ قال: أنتم أصحابي، إخواني هم الذين لم يأتوا بعد يكونون مثل ما أكون اليوم عليه أنا وأصحابي.
الله أكبر.
لهذه الدرجة كان يشتاق النبي صلى الله عليه وسلم أن يرانا ويرى إخوانه، لكن الشرط مهم من شيخ عبد العزيز، وهو أن يكونوا مثل ما أكون اليوم عليه أنا وأصحاب. الذي كان يفعلها الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه نفعله، الذي نبتدع ولم يكن يفعله ولا يفعلون أصحابه يخشى علينا أن نخرج من هذه الدائرة. فحتى نكون إخوة له عليه الصلاة والسلام لابد أن نكون كما كان عليه وأصحابه في كل شيء، في الديانة، في المعاملة، في العبادة، في الخلق. نجتهد طبعا، لن نكون أبدا نسخة منهم أبدا، ولكن على الأقل فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. مرة سألني رجل كبير في السن شيخ عبد العزيز والكلام للإخوة والأخوات، قال: أكثرت علينا في مدح الصحابة، أكثرت علينا. قلت: ما تحب هذا؟ قال: إلا والله أحبه، لكن صعب نكون مثلهم، صعب جدا. قلت: ومن طلب منا أن نكون مثلهم تماما؟ لكن على الأقل نقترب منهم، فإن الذين يركبون في قطار واحد يصلون معا، أما العربة الأولى ففيها الصحابة وقبطانها محمد صلى الله عليه وسلم، فنحن لو ركبنا في الأخيرة سنصل في هذا القطار. هذا المقصود، نركب يا شيخ في أي مكان، المهم لا ننزل ولا نسمح لحد أن ينزلنا عن هذه المكانة الدينية ومكانة النبي صلى الله عليه وسلم الذي عاش بيننا وخرج من أرضنا وتكلم بلساننا، والله أعظم شرف في هذه الدنيا أنه منا عليه الصلاة والسلام.
اللهم صل على رسول الله. ما أجمل هذا الحب وما أروع هذا الحب الذي تجاوز المكان وتجاوز الزمان ليصل إلى آخر إنسان من أمته صلى الله عليه وسلم.
اللهم
نستأذنكم دكتور سلطان في فاصل قصير.
مرحبا.
أيها الكرام، فاصل ونواصل، ابقوا معنا.
بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، وخصه بخصائص فضله بها على الأنبياء والمرسلين، فقد ختم الله به النبيين وأخذ عليهم الميثاق إن بعث فيهم أن يؤمنوا به ويتبعوه، ورسالته عامة للإنس والجن. قال تعالى:
تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.
أقسم الله بحياته وناداه بالنبوة والرسالة فقال: يا أيها النبي، يا أيها الرسول، غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وأوتي جوامع الكلم، فكان يفيد المعاني الغزيرة بلفظ مختصر نصر بالرعب، فكان أعداؤه يفزعون منه على بعد شهر، وأعطي مفاتيح خزائن الأرض ففتحت لأمته كنوزها، أسري به إلى المسجد الأقصى فأما فيه الأنبياء، ثم عرج به إلى السماوات العلى، وكان في كل سماء من يستقبله من الأنبياء، حفظ الله الكتاب الذي أنزله إليه فقال:
إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون.
لم يعرف القراءة ولا الكتابة ولا الشعر صيانة للوحي، نزهه الله عن أخذ الصدقة، وليس له خائنة الأعين. ومما خص به أن له أن يجمع أكثر من 4 زوجات ولا يورث ماله، فما تركه صدقة، ولا يتمثل الشيطان به في المنام. وقد ألف العلماء في خصائصه مؤلفات عدة، كخصائص أفضل المخلوقين لابن الملقن، والشفاء للقاضي عياض، وغيرها كثير.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام في نافذتنا حبه صلى الله عليه وسلم لأصحابه وحب صحابته رضي الله عنهم له. ضيفنا سعادة الدكتور سلطان بن بدير العتيبي. مرحبا دكتور سلطان.
الله يحييك.
شكرا الله لك.
مرحبا.
الشيخ سلطان كان الحديث الماتع الذي امتد قبل الفاصل عن محبته صلى الله عليه وسلم لهداية أعدائه وحبه لأصحابه ولأحفاده وحبه للأنصار، ثم عن حبه لمن جاء بعده وهم إخوانه. ماذا عن محبة أصحابه له صلى الله عليه وسلم؟
أما محبة أصحابه عليه الصلاة والسلام له فلا يسعها حد، ولكن يعني أحب أن أذكر فقط نموذجين عجيبين، يعني في أعظم وقت وهو وقت الحياة والموت. يعني ترى ممكن إنسان يحب آخرا في وقت السعة، لكن إذا جاءت المصائر وجاءت الحياة والموت هنا يتبين من بكى ممن تباكى. فهذا صحابي اسمه سواد بن غزية، كان من البدريين في غزوة بدر التي سماها الله يوم الفرقان، يوم التقى الجمعان. وبالمناسبة أهل بدر هم أعظم الصحابة، إذا حزب عمر أمر مهم جدا استشار البدريين. وقد جاء جبريل يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، ما أهل بدر فيكم؟ أي ما قيمتهم وما منزلتهم؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أهل بدر خيارنا. قال: يا محمد، فإن الملائكة الذين شهدوا بدرا خيارنا. حتى الملائكة صاروا خيار الملائكة لأنهم كانوا من أهل بدر. فهذا سواد بن غزية كان واقفا في الصف والنبي صلى الله عليه وسلم يعدل الصف بقدح، والقدح المراد به هنا السيف، عفوا الرمح قبل أن يبرى، الرمح قبل أن يبرى يسمى إيش؟
قدح.
القدح
يكون أقرب ما يكون للعصا مثلا،
يعني تقريبا يعني أقرب ما يكون هكذا، هو السهم عفوا، السهم قبل أن يبرى.
نعم.
السهم قبل أن يبرى، فيعدل الصف عليه الصلاة والسلام، فمر على سواد في الصف عدله يعني وخزه في بطن، وخزه خفيفة جدا حتى يستقيم في الصف، فقال يا رسول الله لقد أوجعتني. طبعا هذا بالنسبة للصحابة شيء غريب، ما في وجع ولا صار شيء، قال لقد أوجعتني، فمباشرة مد عليه النبي صلى الله عليه وسلم القدح فقال استقد يا سواد، خذ القود، خذ حقك، ضعه في بطنك كما وضعته في بطنك. قال يا رسول الله ما بعثك الله إلا بالعدل، فإنك حين وخزتني بالقدح لم يكن علي ثوب وأنت عليك ثوب. فازدادت غرابة الصحابة، ما هذا وما يريد هذا؟ فمباشرة رفع النبي عليه الصلاة والسلام عن ثوبه مباشرة، قال خذ القدح، فأقبل سريعا على النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابة ينظرون نظرة المستغرب، حتى اقترب من بطنه فرم القدح فجعل يقبل بطن النبي صلى الله عليه وسلم،
اللهم صل على رسول الله،
وهو يقبله ويعانقه. فقال يا سواد ما حملك على هذا؟ لماذا يعني صنعت كل هذا حتى تقبل بطني؟ هذا الحب يا شيخ. قال يا رسول الله الأمر ما ترى، فإما حياة أو ممات، فأردت أن يكون آخر جسد أمسه من الدنيا جسدك يا رسول الله.
اللهم صل على رسول الله.
هذا الحب إلى آخر لحظة، إلى آخر قطرة، لأنهم يا شيخ يرون الوحي يتنزل غضا طريا على هذا الرجل، وجه نور، نور فعلا، وجهه أنور وجبينه أزهر. يعني في حديث جابر رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة إضحيان، يعني قمرية، قال فجعلت أنظر إلى القمر ليلة البدر وأنظر في وجه رسول الله، أنظر في القمر ليلة البدر وأنظر في وجه رسول الله، والذي نفسي بيده لوجه رسول الله أوضأ من القمر ليلة البدر
صلى الله عليه وسلم.
ترى يا شيخ ليس تشبيه، يعني حين أحيانا ترى بعض العباد حتى في هذا الزمان، العباد والعلماء، ترى سبحان الله شراقة الإيمان في وجوههم، شراقة الدين، شراقة الوضوء، وتكتسب محبة، تقول ما أوضأ وجهه وما أنور وجهه، بالله كيف عاد وجه رسول الله؟ كيف يعني إذا كان هؤلاء يعني علماء وأهل ديانة وعبادة ومعاصرين، ورأينا هذا بشدة إيمانهم نحسبهم والله حسيبهم، فكيف وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كيف الرؤية، رؤية النبي صلى الله عليه وسلم، وأشد منها كيف رؤية الله؟ وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها
ناظرة.
فهذا موقف في غزوة بدر. أما في غزوة أحد فحدث موقف لا يقل عظمة عن هذا الموقف، وهو لصحابي أنصاري اسمه قتادة ابن النعمان الخزرجي. طبعا من جهلي يا شيخ عبد العزيز أعرف القصة، وكنت أبحث طويلا ما اسم هذا الصحابي، فالحمد لله وجدته أخيرا، اسمه قتادة بن النعمان الخزرجي. هذا الصحابي كان أمام النبي صلى الله عليه وسلم حين كثر النبل على رسول الله، كثر الضرب في جهته، فوقف أمامه وقفة فدائية وهو يقول يا رسول الله أنا دونك، أي رمح في، أي سهم في، أي سيف في، يصل إلي ولا يصل إليك. وكان يعني وقوف فدائي، ممكن يعني في أي لحظة يموت. فصبر حتى لا يؤذى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى جاء سهم فاقتلع عينه فسالت على خده، فالتفت إلى رسول الله وقال يا رسول الله عيني، فرآها رسول الله تسيل على خده، قال يا قتادة إن شئت صبرت ولك الجنة. كان طماعا رضي الله عنه، قال يا رسول الله رد عيني والجنة. قال فأخذها بيده عليه الصلاة والسلام ووضعها في قحفها ثم بصق فيها، يقول هو قتادة والذي نفسي بيده لقد برئت من حينها
وإني أرى بها أصح من أختها، أي من العين الأخرى.
لا إله إلا.
ثم دعا له صلى الله عليه وسلم قال اللهم اكسه جمالا. ينتهي هذا الموقف، ينتهي هذا الموقف في وقت عمر بن عبد العزيز. جاء بعض أبناء الصحابة يسلمون عليه، فلما جاء الدور عند هذا عمر ابن قتادة أو عبد الله اختلف في اسمه، فقال له من أنت؟ يقول عمر بن عبد العزيز. فرد عليه بيتي شعر، رد عليه بالافتخار بالعمل للدين، قال أنا ابن الذي سالت على الخد عينه، فردت بكف المصطفى أطيب الرد، فعادت كما كانت لأول مرة، فيا حسن ما عين ويا حسن ما خد.
الله أكبر.
الله يرضى عنه. الصور كثيرة جدا.
جميل دكتور سلطان، هذه الصور والمواقف الرائعة لصحابته رضوان الله عليهم أمام النبي صلى الله عليه وسلم وهو ينظر إليهم وينظرون إليه. هناك مشهد آخر لمحبة عظيمة جدا سجلها في صحائف النور أحد صحابته وهو خبيب بن عدي رضي الله عنه عندما أسر. نريد أن نسمع منكم هذه القصة وهذا الموقف إن أذنتم.
طيب، طبعا بالنسبة لقصة خبيب يعني هي قصة طويلة لكنها من أعجب القصص. خبيب أسر فأراد المشركون أن ينتقموا منه بسبب مقتل بعضهم، فأسروه ورأوا عجائب في أسره، منها أنهم رأوا قناديل العنب تتنزل من السماء فيأكلها وهو أسير، فلما استبطأوا يعني وجوده أرادوا أن يقتلوه فأخرجوه خارج الحرم. لماذا؟
تعظيما للحرم،
يعني وهم مشركون يرون حرمة الحرم وعظمته، فأرادوا أن يقتلون خارج حد الحرم. فلما صلبوه قالوا لا، طبعا في أحد المشركين اسم السعيد بن عامر الجمحي كان في وقتها مشركا وشهد مصرع خبيب، وكان حضوره لمشهد مصرع خبيب سببا في إسلامه. قالوا لخبيب هل يسرك أنت الآن مصلوب أن يكون محمدا مكانك وأنت بين أهلك معافى؟ قال والله لا يسرني أن يشاك محمد بشوكة عليه الصلاة والسلام وأنا في مكاني هذا. طبعا فلما جاءوا أرادوا أن يقتلوه استأذن منهم أن يصلي ركعتين قبل القتل، فكان أول من سن ركعتين
قبل القتل.
فقال لهم والله إنها يعني هاتين الركعتين أحب إلي من الدنيا وما فيها، ولولا أن تقول خاف الموت لأطلت فيهما. فقام بكل عزة وشموخ وهو يقول أبياته المعروفة ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان لله مصرعي، وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أشلاء شلو ممزعي. فقتل. وقع في نفس سعيد بن عامر الجمحي موقفا عظيما، قال أي حب يحب أصحاب محمد محمدا، والله إن هذا الحب يفوق كل حب، يعني يبيع نفسه ويقتل ويصلب ويقطع ولا يرضى شوكة تصيب نبيه. إذن هذا لا شك أنه نبي، لا يحب كل هذا الحب إلا نبي. فوقع الإسلام في قلب سعيد بن عامر جمحي فأسلم، وكان من خيار الصحابة، وولاه عمر حمص، وكانت حمص في زمن عمر تسمى الكويفة الصغرى لكثرة ما يشكو أهلها أميرهم. فطلب عمر من أهل حمص أن يرسلوا أسماء فقرائهم، فأرسلوا إلى عمر، فكان من أفقرهم وأولهم واليهم وأميرهم سعيد بن عامر الجمحي.
الله أكبر.
ولكن الشكاوى كثر وصولها إلى عمر، فأراد عمر أن يتبين بنفسه، لأن بالمناسبة عمر إذا أراد أن يولي واليا يراقب صلاة 40 يوم، فإذا صلحت صلاته ولا وإلا لا يوليه. فكان سعيد بن عامر من هؤلاء، فسمع يعني الشكاوى كثرت، فذهب إلى حمص بنفسه فقابل أهل حمص فقال لهم ما تشكون منه؟ قالوا يا أمير المؤمنين نشكو منه ثلاثة أشياء. أولا أنه يختبئ عنا يوما من أيام الأسبوع لا نراه يفصل بيننا. ثانيا أنه لا يخرج إلينا حتى يرتفع النهار. ثالثا أنه يصرع أحيانا في مجالسنا. فأشكل هذا على عمر، فعلا هذا شيء مشكل، وهل يفعل هذا؟ يتأخر في خروجه للعمل وفي يوم يختبئ عنهم لا يخرج، وأحيانا يصرع، يعني إذن في مشكلة. فأقبل عمر على دار سعيد بن عامر، يعني دفع الباب دفعا قليلا بعصاه بدرته هذه، ففتح الباب وجده ليس له وكاء من غير قفل، ففتح فإذا سعيد بن عامر في طرفه، وإذا ليس فيها بساط ولا فيها شيء ولا أثاث إلا الشيء القليل. فتعجب عمر من هذا الفقر ومن هذا الصلاح الذي يرى في وجهه، فقال يا سعيد ألم أكن قد وسعت عليك؟ يعني أن أرسل لك أنت والي ولك الحق. قال بلى يا أمير المؤمنين. قال أين ذهب الذي وسع به عليك؟ قال قدمته. فعرف عمر قدمته ما معناها؟
تصدق به،
تصدق به وانفقته لله. فقال يرحمك الله يا سعيد يشكو أهل حمص منك من ثلاث، فذكرها له. قال يا أمير المؤمنين أما إني لا أخرج إلا إذا ارتفع النهار، فإن زوجتي مريضة وإني أصنع الطعام لي ولها، فلا أستطيع الخروج قبل هذا. وأما أني الثانية، وأما أني أختبئ عنهم يوما في الأسبوع، فإني لا أملك إلا ثوبا واحدا فأغسله فأختبئ في داري عن الناس حتى يجف فألبسه. أما أني أصرع في مجالسهم فقد صدقوا والله. أتدري لماذا يا أمير المؤمنين؟ لأني كنت ممن شهد مصرع خبيب بن عدي، فكلما تذكرت دعاءه وكنت ممن حضر مشهده حين قال قبل أن يقتل: اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا، خشيت أن يدركني دعاء خبيب بن عدي فأخر مغشيا علي.
الله أكبر.
يا الله، لهذه العظمة وبهذا الحب وبهذا الخوف من الله وبحب خبيب بن عدي، حتى أن نفسه تخرج وهو لا يرضى الأذية في رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ثم لما سألوه رضي الله عنه: أتحب أن تكون في أهلك آمنا وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكانك؟ كانت الإجابة العظيمة: ما أحب أني آمن في أهلي وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يشاك بشوكة.
نعم، لا يحتملون أبدا الأذية في رسول الله صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم على رسول الله.
اللهم صل.
دكتور سلطان، حبه صلى الله عليه وسلم لصحابته حبا عظيما، وحب صحابته له كذلك، لكن هناك نمط فريد من الحب لا أظن أن أحدا قد ساماه أو اقترب منه، وهو محبة أبي بكر رضي الله عنه لحبيبه ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. هل من حديث عن مواقف وإطلالات حول حبه حول حب أبي بكر رضي الله عنه لنبيه صلى الله عليه وسلم قبل البعث، قبل الهجرة وأثناء الهجرة، وإطلالات سريعة على هذا الحب العظيم؟
أما قبل الهجرة فمشهودة في نصرته رضي الله عنه وفي نفقته وفي تزويجه بنيته عائشة رضي الله عنها. ولكن في الطريق للهجرة تذكرت موقفا سببه أن بعض شباب الصحابة والتابعين في زمان عمر رضي الله عنه وأرضاه فضلوا عمرا على أبي بكر لكثرة ما رأوا من الفتوحات، وكيف صارت دولة عمر الفاروق هي الدولة العظمى في ذلك الزمان، فقالوا لا مقارنة بين خلافة عمر وخلافة أبي بكر. فجمع عمر الصحابة وشبابهم فقال: ما مقالة بلغتني أنكم تفضلونني على أبي بكر، والذي نفسي بيده لليلة من ليالي أبي بكر تعدل عمر وآل عمر.
الله أكبر. قالوا واحدة.
قالوا ما هي يا أمير المؤمنين؟ قال: لقد كان أبو بكر الوحيد الذي هاجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنه ليتقدم عليه في الطريق أحيانا ويتأخر عنه أحيانا. فقيل له: يا أبا بكر، لما كنت تقدم على رسول الله أحيانا وتتأخر أحيانا؟ قال: أتذكر الرصد، أي أن أحدا يترصد له فيقتله من أمامه، فأكون أمامه فيكون الرصد في لا فيه، عليه الصلاة والسلام. ثم أتذكر الغيلة، هي القتل من الخلف، فأكون وراءه فتكون الغيلة في ولا تكون في رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله، يقول عمر، إن هذا ليعدل، هذا الموقف فقط ليعدل عمر وآل عمر. إذن كيف ببقية مواقف أبي بكر رضي الله عنه؟ وبالمناسبة عمر نفسه كان إذا جاء العطاء يوزعهم بيت مال المسلمين، يرى الذين كان يحبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيزيدهم قليلا. فجاء في مرة من المرات أسامة بن زيد، زيد بن حارثة يسمى إيش؟
حب رسول الله،
حب رسوله، وابنه أسامة ابن حب الحب، فهو من أحب الشباب، لذلك أعطاه راية جيش إيش؟ جيش العسرة.
نعم.
فجاء العطاء فأعطى عمر، هو أمير المؤمنين، أعطى عبد الله، عبد الله ابن عمر، أعطى عبد الله ابنه، ثم أعطى أسامة، ثم زاد أسامة قليلا. فجاءت في نفس من؟
عبد الله.
فقال عبد الله: يا أمير المؤمنين، لاحظ من قال يا أبي، هذا وقتش خليفة ويعني صاحب، قال: يا أمير المؤمنين، لقد زدت هذا عني، ووالله إنه ليس بخير مني، ولا أبوه بخير من أبي. لو كان عمر عنده إعجاب بنفسه كان قال: أنا خير، صدقت أنا خير، وهو خير فعلا
بلا شك.
لكن انظر ما كان هذا الرد العمري. قال: يا ابن عمر، شو ما قال يا بني،
لأنه أحد الرعية الآن،
رعية، نعم، يا ابن عمر. قال: نعم. قال: والله إنه أحب إلى رسول الله منك، وإن أباه أحب إلى رسول الله من أبيك.
الله أكبر.
فلأجل هذا زدت. هكذا كان
المعيار،
المعيار الحقيقي. ولا عمر معروف قال عنه عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: إن يكن في أمتي محدثا، يعني ملهما، هذه رواية صحيح، محدثا، فهو عمر، ولو كان نبيا بعدي لكان عمر وهو أفضل بلا شك. ولكن هذا حب من نوع خاص الذي كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين زيد ابن حارثة الذي أهدته خديجة وهو غلام على من؟
على النبي صلى الله عليه وسلم،
على النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا أصلا حب زيد للنبي قبل النبوة حب لا يوصف، لأنه هو كان هدية أهدته خديجة له عليه الصلاة والسلام. فأهل اليمن رأوا في الحج فذهبوا إلى أبي في اليمن، قال له: أبشر، وجدنا ابنك الذي سبي عام كذا وكذا عند رجل يسميه أصحابه الصادق الأمين محمد بن عبد الله. فجاء أبوه عمام بوفد من اليمن، وأول ما دخلوا على أبي طالب يعني وجاهه يطلبونه يكلم، فجابوا طالب له: يا ابن أخي، هؤلاء يمداد اليمن وهؤلاء وهؤلاء، واليوم يسألونك أن تعطيهم تمن على ابنهم. فقال عليه الصلاة والسلام: يا عماه، ألا أخيرهم بما هو أطيب؟ قال: ما هو؟ قال: أخير ابنهم أن يختار البقاء معي وأن يختار أن يذهب مع أبيه وعمامه. يا زيد، يقول له صلى الله عليه وسلم، من هذا؟ قال: هذا أبي وهذا عمي. قال: عرفتهم؟ قال: نعم. قال: هل تريد أن تمضي معهم أم تبقى معي؟ قال: والله لا أثر بك أحد.
الله أكبر.
هذا قبل النبوة، كيف بعد النبوة؟
الله أكبر.
وهو محبوب عليه الصلاة والسلام.
اللهم صل.
أسأل الله عز وجل يا شيخ عبد العزيز، لي ولك وللمشاهدين والمشاهدات، أن يبلغنا محبته. شوف، ترى أعمالنا ما توصلنا يا شيخ، وذنوبنا كثيرة، لكن بس حسبنا أن نستغفر ونسأل الله موصل المنقطعين أن يوصلنا.
اللهم
هذا الذي نقوله: يا موصل المنقطعين أوصلنا
يا رب.
ونسأل الله أن نجتمع عند حوضه ونشرب من يده شربة هنية زكية لا نظمأ بعدها أبدا.
اللهم آمين. دكتور سلطان، يقول الله عز وجل: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فنبينا صلى الله عليه وسلم كما لا يخفى على شريف علمكم كان رحمة، كان رحمته وحبه ومحبته في نفوس كل شيء. هل من إطلالة وحديث حول رحمته ومحبته بالجمادات وبالعجماوات من الطيور والحيوانات؟
سبحان الله، من الذي يخبر الجماد أو العجماوات أن هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إنه الله، هذه من معجزاته
بلا شك.
وتعرف يا شيخ، وقد يعرف المشاهدون والمشاهدات، لما كان النبي عليه الصلاة والسلام يخطب على جذع، فابتنى له الصحابة منبر من إيش؟
خشب،
من 3 درجات. فصعد لأول مرة على المنبر وترك الجذع، فسمع الصحابة يعني أنينا كالطفل يبكي، فالتفت بعضهم في نواحي المسجد فلا يرى طفلا ولا شيء، يقولون والله ما علمنا أن هذا الذي يبكي هو الجذع، شوقا إلى هذه الأقدام التي ينتظرها كل جمعة، هذه المرة تأخرت قليلا. حتى نزل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل يهدهده كما تهدهد الأم طفلها.
الله أكبر.
جذع بكى لفقده، فعجيب أن تجمد الأحياء.
الله.
هذه الجمادات. أما العجماوات، فالجمل الذي كان لأحد شباب الأنصار جاء وقف بين يديه عليه الصلاة والسلام فقطرت عيناه، فقال من صاحب هذا الجمل؟ فقال فتى من الأنصار أنا يا رسول الله. قال لقد شكاك إلي أنك تحمله ما لا يطيق. فقال الأنصاري والله يا رسول الله لا أحمله اليوم غير ما يطيق.
الله.
من أخبر حتى يشتكي إليه ويبكي بين يديه عليه الصلاة والسلام؟ والغزالة أيضا التي اصطادها شاب من الصحابة، فجاءت الغزالة الأم تبكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت يا رسول الله، لم تقل هذا لكنها تبكي، فشكت إليه، فقال من فجع هذه بوليدها؟ فجع الأم في البشر، إذا فقدت ابنها لو في الشارع ما يستقر قلبها، من فجع هذه بوليدها؟ قال هذا الشاب الصحابي رضي الله عنه، أنا يا رسول الله اصطدته صيد. قال هل لا رددت لها وليدها؟
الله.
فرده. طبعا هذه القصص خارقة للعادة. لماذا؟ لأنه نبي أصلا، إعجاز، الإعجاز معه منذ أن ولد حتى مات عليه الصلاة والسلام، هو ليس كسائر البشر. الله يسخر له العجموات، يسخر له الجمادات، الشجر والحجر كان يسلم عليه، يقول إني أعرف حجرا كان يسلم عليه قبل البعثة ب6 أشهر، كل ما مر سلم عليه أنه رسول الله. من أخبر هذه العجموات وهذه الجمادات؟ إنه الله صاحب القدرة المطلقة. وإن من شيء إلا يسبح
بحمده.
بحمده، كل شيء ترى يا شيخ عبد يسبح بحمده، ولكن
لا تفقهون التسبيح.
كل شيء يسبح بحمده، ولكن كوننا لا نفقه هذا التسبيح لا يعني أننا ننفيه، وإلا لخالفنا القرآن نعوذ بالله. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه.
سبحان الله. أيضا الحمرة، ذلك الطير الذي أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم يرفرف بجناحيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه من فجع هذه بوليدها ردوا إليها وليدها.
يا الله. سبحان الله. هذه مواقف كثيرة وفي كتب السيرة كثيرة، ولكن الشاهد يا شيخ عبد العزيز والإخوة والأخوات، نحن كيف نعيش هذه المواقف في حياتنا؟ ترى النظر في السيرة بهذه الطريقة ترى يملأ القلب نور، يورث فيه ضياء في القلب، ويورث إيمان، ويحفز على العمل، وينشئ الأجيال ترى نشأة صالحة. ترى السيرة يا شيخ عبد العزيز ليس المراد منها يعني تشاهدها مثل مسلسل أو فيلم وينتهي وانتهت القصة، هي ترى حياة نعيشها. لذلك هو صلى الله عليه وسلم قال إني أتيت القرآن ومثله معه، مثله يعني السنة وسيرة وحياته عليه الصلاة والسلام، وما ينطق عن الهوى والوحي، الكتب هذه التي حفظها أعلامنا لنا، البخاري ومسلم وغيرها من الكتب، هذه حياته. ترى صحيح البخاري يا شيخ ما ألف البخاري، هو ألف جمعة، لكن هو ليس هو المادة، ليست كلام البخاري، هي كلام رسول الله، هي السنة، مسلم وغيرها من كتب السنة لم يؤلفوا، هؤلاء تأليفهم جمع لكن ليس تأليف الكتابة ولا القول، هم حفظوا لنا السنة، أعلام تلقتهم الأمة بالقبول وبالرضا، وحفظوا سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم، وكفونا المؤونة في تعاقب الأجيال. فهذه الكتب التي نراها بالصحيح هي وحي آخر أنزله الله على رسوله من السماء عليه الصلاة والسلام، ولكنه وحي ولفظه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقذفه ومعانيه من الله جل جلاله. فأسأل الله عز وجل أن يبقينا على الوحيين هذين، وأن يعيشنا عليهما ويميتنا عليهما إلى أن تقوم الساعة.
اللهم آمين. شكر الله لكم الدكتور سلطان بن بدير العتيبي، رئيس قسم علوم القرآن بكلية القرآن الكريم والدراسات الإسلامية بجامعة جدة، كنت ضيفا رائعا وكلاما ماتعا، نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم.
آمين. جزاكم الله خير، وأسأل الله يوفقنا وإياكم لكل خير.
شكرا لكم أنتم أيها الكرام، إلى أن نلقاكم في الأسبوع القادم، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إن العلوم على الحياة نوافذ منها يطل أفاضل النجباء ليحاوروا الجمهور في أحوالهم وليسألوا العلماء عما شاءوا طب وهندسة وتقنية وما يبني العقول ويعشق الأدباء مثل النجوم تطل في جو السماء فيشع منها في الدروب ضياءُ